بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، إنه خير مسؤول.
مستمعينا الأكارم، لا زال حديث شيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان ما يحبه الله ويكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة لك فضيلة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول الأشياء والأعمال والأشخاص والأوصاف التي يحبها الله جل وعلا ويحبها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان حديثي في المجلس السابق متعلق بالصحابة الكرام رضي الله عنهم، وبينت وكشفت كيف أن الله تعالى أحبهم ودعا إلى محبتهم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أحبهم ورضي عنهم. وفي هذا المجلس أتناول أفراد من هؤلاء الصحابة الذين كان لهم قدم الصدق في هذه الملة وأحبهم الله عز وجل وأحبهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وأولهم ورمزهم وأصلهم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا الصحابي العملاق الذي ملئ إيمانا وحشي يقينا، هذا الصحابي الجليل الذي ما من موقف من المواقف للنبي عليه الصلاة والسلام إلا وكان حاضرا فيها. ولذلك ربنا جل وعلا قال في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال والذي جاء بالصدق وصدق به، وقال جل وعلا وسيجنبها الأتقى، وقال جل وعلا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وغير ذلك من الآيات التي تشير في الأوجه الراجحة أن المقصود بذلك أبو بكر الصديق، إلا هذه الآية فالإجماع منعقد على أن المقصود بذلك أبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فكان أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم والله ثالثهما. أبو بكر الصديق أيضا أحبه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. وحينما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال له أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. فقلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب ثم عد رجالا. والمعنى أن أبا بكر الصديق سبق سبقا عظيما، ولذلك هو أول من أسلم من الرجال الأحرار، وهو أول من وقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا مناصرا له صلى الله عليه وسلم، هو الذي بادر إلى الإيمان بلا تردد وبلا تأخر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق كانت له السوابق العظيمة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه في إيمانه بأنه ما تردد، ما من أحد إلا وقد تردد ليراجع ولينظر. أما أبا بكر فطار إلى الإيمان طيرانا، وكذلك جند نفسه وماله وأهله كله في سبيل نصرة دين الله عز وجل وخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو بكر الصديق حينما أسلم أظهر إسلامه وإيمانه ودعا إلى الله تعالى وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا محبوبا عند الناس، كان سهلا لينا رفيقا، كان صاحب تجارة، وكان من النسابة. ومعرفة الأنساب لا يحسنها إلا العدد القليل من الناس، وهي مسألة حساسة جدا. ولذلك الناس يثقون بأبي بكر، فهو أخبر الناس بأنساب العرب. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام دفاعا عجيبا، وكان يجعل من بدنه درعا أمام النبي عليه الصلاة والسلام في مواجهة المشركين الذين يريدون إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام حينما وثب أشراف قريش وثبة رجل واحد يريدون إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، وزعموا بأنه يعيب آلهتهم ويسفه أحلامهم، وقام أحدهم فأخذ بمجامع ردائه، انتفض أبو بكر وقام يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فانصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع أبو بكر يومئذ وقد صدعوا فرق رأسه بما جبذوه بلحيته. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، جاء الناس بصدقاتهم وجاء أبو بكر بجميع ماله، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. أبو بكر الصديق كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكره دائما يذكره. ولذلك حينما حصل شيء من الصحابة تجاه أبي بكر فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. الله أكبر، هذا كله يشير إلى فضل أبي بكر. وكان يقول: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه، ما خلا أبا بكر، فإنه لنا عندنا يدا يكافيها الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبو بكر. كان يقول: نعم الرجل أبو بكر. هذه الأحاديث وهذه المواقف وهذه القصص كلها تشير إلى عظمة هذا الرجل العظيم الذي أحبه الله وأحبه رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك واجب على كل مسلم أن يحب الصحابة عموما، وأن يحب أبا بكر خصوصا، لأن الله تعالى أحبه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يثني على أبي بكر، وكان يقدمه في الصلاة. فرضي الله عن أبي بكر ورضي عن آل أبي بكر، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم مع أبي بكر في جنات النعيم، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: فقول الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يقول: هل الأخ في الآية هنا المقصود به الأخ الشقيق أم الصاحب؟ ولماذا جاء الترتيب بالأخ قبل الأب والأم؟
الحمد لله. بالنسبة لهذا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، المقصود بالأخ هنا الأخ النسبي، سواء كان أخا شقيقا أو لأب أو لأم، لأن الأخ إذا أطلق يطلق على هؤلاء الثلاث. وأما التقديم فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا من جنس التنوع الذي يرد في القرآن، ومنهم من يذهب إلى أن في الغالب أن الذي يقف مع الإنسان هو أخوه في الغالب، يعني في الغالب الذي يعضده هو أخوه، فيكون يعني في القيامة قد فر عن أخيه. وأما في الدنيا فتجد أول من يهب لنصرة الأخ هو أخوه، فيظهر هذا المعنى والله أعلم الذي ذكره العلماء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ مع هذه المكالمات. أخ بوانس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية أخوي. تحياتنا للشيخ.
الله يعافيك أخي ناس تفضل.
أنا بس عندي استفسار بخصوص البطاقات الائتمانية.
نعم.
هل فيها حرمانية الواحد يأخذ بطاقة ائتمانية بس بنك غير إسلامي؟ طبعا مع العلم أنه التسديد دائما بيكون كامل، يعني البنك الثاني التجاري ما بياخذ اي ارباح او فوائد، بس مجرد انه ممكن يكون فيها ميزات اكثر من البطاقه الاسلاميه. فهذا هو السؤال وشكرا كثير.
ان شاء الله. جزاك الله خير اخي ناس. تسمع رد فضل الشيخ. اخي عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سمعت عندي سؤالين لو سمحت. السؤال الاول بخصوص صيام عاشوراء، هل لازم يعني الصيام يوم قبل ولا يجوز كمان صيام يوم بعد للمخالفه يعني؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني لو سمحت، هل يجوز التسبيح أثناء خطبة صلاة الجمعة بالسبحة أو بالمسبحة؟ وشكرا.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
وإياك الله فيك، تفضل.
الله يطول عمرك يا شيخ. بالنسبة لإمام بخاري أنا سمعت إنه كان لديه كتب أكثر، قريب 100 كتب، ففي كثير من الكتب الموجود هو كتبها الإمام بخاري، بس انتشرت الكثير مشهورة هي بخاري. بس هنا نريد نعرف، يقول إنه أمه هي دعيت له بالدعاء حتى كان هو غير البصير أصبح بصره شديد النظر، فيقول الأهم شيء الأم يحتاج الدعاء للأولاد دائما، فما الحكم الأب؟ هل أب نفس الدرجة الأم والأب الأم نفس الشيء للأولاد دواء؟ ويريد توجيه جزاك الله خير. وكيف أولاد يتخرب من والدينهم حتى يتمكن من دواء والدين؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخي محمد. نعم أخي عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي عبد الله.
حياك الله.
استفساري
فضيلة الشيخ، من يعني عمل جاهل بحكمه انه كان حرام او محرم، نذكر مثال التأمين الشامل، انا عندي تأمين شامل وما كنت عارف الحكم يعني، فكيف طريقة الاستحلال؟ يعني انا بستحل من هذا الشيء، من الذنب اللي انا سويته وكنت جاهل في الحكم، فشو افضل طريقة انك تستحل من نفس هالاشياء يعني؟
ان شاء الله. جزاك الله خير عبد الله. تسمع رد فضيلة الشيخ. نعود الشيخ نجيب على الأسئلة. الأخ أنس سأل عن البطاقات فضيلة الشيخ الائتمان، يقول التي يأخذها من البنوك غير الإسلامية ما حكمها؟ فيقول فضيلة الشيخ هذه البنوك لا تأخذ أرباح على هذه البطاقات ولا فوائد، لكن لها ميزات أكثر من البنوك غير من البنوك الإسلامية.
الحمد لله. أولا بالنسبة لهذه البطاقات، في الحقيقة هي ليست يعني نوعا واحدا ولا قسما واحدا، ولذلك هي أنواع كثيرة، ولا يمكن الحكم على البطاقات بالعموم، وإنما لكل بطاقة ممكن أن تدرس دراسة كاملة ويعني يقال الحكم الشرعي فيها، أما بالعموم فلا، لأنها تختلف من بطاقة إلى بطاقة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الأخ عامر بالنسبة لصيام عاشوراء، يقول هل يجوز في عندما يصوم عاشوراء يصوم اليوم الذي بعده للمخالفة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لصيام عاشوراء سنة وليس بفريضة، فكان في أول الإسلام قبل أن يفرض صيام شهر رمضان كان واجبا، ثم نسخ الوجوب إلى السنية حينما فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم العاشر فقط، وفي السنة الأخيرة من حياته قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وفي لفظ لأصومن التاسع ومخالفة لليهود، ومات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصوم التاسع مع العاشر. ولذلك أخي الفاضل إذا علمنا بأنه سنة عرفنا الحكم الشرعي من حيث تقدم صوم يوم أو تأخر بصوم يوم. ولذلك لو اقتصرت على العاشر فقط لا حرج عليك والأجر إن شاء الله مكتوب، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أنك تصوم التاسع والعاشر.
جزاك الله خير شيخ. بالنسبة للتسبيح يقول حكم التسبيح أثناء خطبة الجمعة.
الحمد لله لا يجوز للإنسان أن يسبح أثناء خطبة الجمعة ولا أن يضع أصابعه على يخطط على الأرض أو يلعب بالحصى أو يلعب بالسبحة أو يسبح بالسبحة، هذا كله مما جاء النهي عنه. لذلك جاء في الحديث من مس الحصى فقد لغى، من مس الحصى فقد لغى، لأن هذا فيه إلهاء عن الخطبة. ولذلك لا يمس الحصى ولا يعبث بشيء من الأشياء ولا يسبح بهذه السبحة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد يسأل فضيلة الشيخ يقول بالنسبة لدعاء الأم لأولادها، يقول فضيلة الشيخ أنه مستجاب، هل الأب في نفس الدرجة؟
الحمد لله نعم، بالنسبة للأب والأم سواء، وما ذكره من قصة الإمام البخاري صحيح، فكان البخاري قد فقد بصره ثم رأت أمه إبراهيم عليه السلام مسح على عينيه فاستيقظت وقد شاهدت ابنها يرى، وكانت تكثر له من الدعاء. ولذلك الأم والأب سواء، وقد يكون الأب أكثر استجابة من الأم، وقد يكون العكس أيضا، فلا يبخل الإنسان على أولاده بالدعاء.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عبد الله يقول من عمل عملا جاهلا بحكمه ثم تبين له الحكم أنه لا يجوز، فيقول فالشيخ كيف تكون الكفارة ويستحل من هذا الأمر؟ ذكر فالشيخ مثال التأمين الشامل، فيقول كيف تكون الكفارة والاستحلال من هذا الأمر؟
الحمد لله عندنا قاعدة في الشريعة أن الحكم يتبع العلم، فإذا عمل الإنسان عملا جاهلا به وهو مثله لا مثله يعذر بالجهل، بحيث أن لا يكون متساهل أو متهاون أو هو راغب في هذا، فلا شيء عليه، لا شيء عليه. ومن وقع في الحرام الواجب عليه أن يتخلص منه بما لا يترتب على ذلك مفسدة لا عليه ولا على غيره. فبالنسبة لما ذكرت، تعتقد أن تقول بأن هذا حرام، إذا تتخلص منها تقول ما أستطيع، تكفيك التوبة، توبت إلى الله عز وجل وتنهي إجراءات هذا الأمر حتى تنتهي. وهذا ينسحب على كل عمل تعتقد أو أنك وصلت إلى قناعة أو علمت أو أرشدت إلى أنه حرام أنك تخرج منه، لأنه لا يجوز البقاء في الحرام، فمن شروط التوبة الإقلاع عن الذنب. لكن بعض الأحيان قد يكون بين الإنسان وبين الآخرين عقد لا يستطيع الخروج منه، فتكفيه التوبة والنية، ويسأل الله عز وجل الإعانة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول إذا فاتتني أول ركعة سواء في يقول في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، فيقول عندما أقضيها هل أقرأ فيها بالفاتحة فقط أو الفاتحة وسورة قصيرة؟
الحمد لله الذي يدركه المسبوق أول الصلاة، الذي يدركه المسبوق أول الصلاة. فأنت إذا دخلت المسجد وكانوا في الركعة الثانية فهذه الركعة بالنسبة لك هي الأولى، ولذلك تستمر على هذا، هذا والراجح من قول أهل العلم.
أيضا يقول هل يجوز استخدام المناديل المبللة بالماء وليس يقول بالكحول أو بالعطر، والتي تستخدم عادة للأطفال، هل يجوز استخدامها للاستنجاء من البول؟
الحمد لله يجوز، يجوز حتى لو لم تكن معطرة، فالاستجمار هو استعمال الحجارة وما في معناها بقطع الخارج من السبيلين، وما في معناها مثل المناديل الناشفة هذه، هذه ما في بأس، لا يشترط أن تكون رطبة، لكن إذا استعملت المناديل المرطبة هذه ما في بأس ولله الحمد.
أيضا يقول كيفية الوضوء، هناك يقول من ذكر الوضوء مرة واحدة على كل عضو، وآخر يقول مرتين، يقول هناك من يقول ثلاث مرات.
الحمد لله بالنسبة للغسلة الأولى في الوضوء هي الفرض، الغسلة الأولى في الوضوء هي الفرض، ولذلك لو اقتصر المتوضي على مرة واحدة في جميع الأعضاء ويمسح رأسه مرة واحدة كفاه ولله الحمد، بشرط أن يستوعب العضو، بشرط أن يستوعب العضو. ويجوز أن ينوع بين الأعضاء، فقد قال البخاري باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، وسرد على تحت هذه الأبواب أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في التنويع في أعداد الغسلات الوضوء. ويجوز أيضا أن يغسل عضوا مرة وعضو آخر مرتين، مثلا أن يغسل وجه مرة ويغسل يدين مرتين، أو مثلا القدمين ثلاث مرات واليدين مرة واحدة، يجوز هذا ولله الحمد.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول إذا كنت مسافر في الطريق أقول حان وقت صلاة الظهر مثلا، فيقول توقفت للصلاة وأنا أريد أن أصلي الظهر مع العصر قصرا وجمعا، لكن رأيت جماعة يصلون ويقول لا أعرف هل يصلون أربع ركعات أو ركعتين، فيقول ما هو الأفضل، هل أدخل معهم أم أصلي لوحدي وأنصرف؟ ويقول إذا دخلت معهم بأي نية أدخل، لأني يقول خاف أن أدخل بنية ركعتين وهم يصلون أربع، أو أدخل معهم بنية أربع ركعات وهم يصلون ركعتين.
الحمد لله، الأفضل أن تدخل معهم، هذه المسألة الأولى أو الجواب الأول، أن تدخل معهم هذا هو الأفضل، أن لا تصلي منفردا أو لوحدك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. والمسألة الثانية بالنسبة للنية لا يضرك، أنت مسافر، فإذا كان الإمام قد قصر الصلاة فالحمد لله، وإذا كان الإمام قد أتم الصلاة دل على أنه مقيم فيجب عليك أن تتم الصلاة، لقول ابن عباس هذه السنة، يعني هذه الشريعة والدين، فلا يضرك يا أخي الفاضل قضية أنك كونك مسافر أو نويت تقصر وكان الإمام مقيم، لا يضرك ذلك، ولذلك تقوم فتأتي ب يعني الصلاة تامة.
أيضا يقول ما حكم، يقول إذا نسيت قراءة سورة بعد الفاتحة هل علي سجود سهو؟
الحمد لله، الحكم الشرعي لقراءة ما زاد عن الفاتحة هو السنية والاستحباب، وعندنا قاعدة بأن من ترك سنة أو مستحبا لا يستدر السهو، عليه ليس عليك سجود السهو.
أيضا تسأل تقول هل يجوز أن أذهب للعمرة مع أمي والمحرم أخي الذي يبلغ 10 سنوات؟
الحمد لله، المرأة لا تخرج إلا لا تسافر إلا بمحرم، والمحرم إما يكون زوج أو من يحرم عليها على التأبيد بشرط البلوغ، بشرط البلوغ، فهل بلغ الولد هذا أم لا؟ إذا كان لم يبلغ لا تذهبين، وأما إذا بلغ فلا حرج.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول الرجاء توضيح اليمين الغموس وما عاقبته في الدنيا والآخرة.
اليمين الغموس هي الحلف لاقتطاع حق امرئ مسلم حتى لو كان شيئا يسيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان عودا من أراك، يعني عود المسواك. فاليمين هو أن يحلف بالله العظيم على أن هذا الشيء له، وهو كاذب في هذا، يعني غير متوهم، لا هو كاذب في هذا، متعمد. هذه اليمين الغموسة التي تغمس صاحبها في الإثم والعياذ بالله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أقول أريد أن أعرف ما حكم من كان صائم ونسي وشرب، هل صيامه يبطل أو يكمل صيامه في صيام السنة وليس الفرض؟
الحمد لله، لا حرج عليه، يكمل الصيام سواء كان في السنة أو الفرض، سواء كان في السنة أو الفرض، ففي الفرض بالإجماع، وبالنسبة في للسنة في الراجح من أقوال أهل، حتى لو كان صومه صوم سنة فيكمل صومه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.